الحمد لله الحمد لله الذي أكمل لنا هذا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، ونسأله سبحانه أن يتمم علينا نعم أخرى بالفقه في الدين وبأن يختم لنا بالحسنى، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس مكمل لدروس شرح الدرر البهيمية، وكنا قد انتهينا في الدروس الماضية من كتاب الميكلاحيو والطبع، واليوم سنبدأ بإذن الله تعالى بكتاب الذئب. قال المؤلف رحمه الله: كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، والبيع في اللغة إعطاء شيء في مقابلة شيء، إعطاء شيء في مقابلة شيء. تعطيني قلما مقابل أن تأخذ كتابا، يسمى هذا بيعا في اللغة. ويقال باع الشيء إذا أخرجه من ملكه، باع الشيء إذا أخرجه من ملكه، وهذا السائد في العرف المعروف إطلاق كلمة البيع على هذا، ويطلق أيضا على إدخال الشيء إلى الملك بمعنى ماذا؟ بمعنى الشراء، ويطلق البيع بمعنى الشراء، فتقول بعت الشيء أي اشتريت. وكذلك الشراء يطلق على البيع، فتقول اشتريت الشيء بمعنى بعت، ويطلق الشراء على معنى إدخال الشيء إلى الملك كما هو معروف في العرف السائد. قال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوه ثمن زهيد. وقال: ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي ولبئس ما باعوا به أنفسهم، فيطلق الشراء بمعنى البيع في لغة العرب. هذا البيع من الناحية اللغوية، أما من الناحية الاصطلاحية فهو نقل ملك إلى الغير بثمن، نقل ملك شيء تملكه أنت، تنقله إلى غيرك، تنقل ملكيته إلى غيرك مقابل أن تأخذ شيئا مكانه، نقل ملك إلى الغير بثمن، بغض النظر هذا الثمن كان نقدا أو عينا. أو قل بتعريف آخر: مبادلة المال بالمال تمليكا، مبادلة المال بالمال تمليكا، أي تعطي أخاك شيئا وتأخذ منه شيئا كي يصبح الذي أعطيته لأخيك ملكا له والذي أعطاك إياه ملكا له. هذا هو البيع في الاصطلاح. مراد بالمال طبعا في التعريف الثاني كل عين مباحة النفع. ماذا نقصد بالعين؟ شيء، هذا عين، هذا الهاتف عين، هذه الطاولة عين، هذا الكتاب عين، كل عين مباحة النفع، يعني نفعها مباح. الخنزير عين ولا مش عين؟ عين، لكنه غير مباح النفع. وأما حكمه، حكم البيع، فهو جائز في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأحل الله البيع وحرم الربا. فقال إيش؟ وأحل الله البيع. وأما السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. متفق عليه الشاهد قوله: إذا تبايع الرجلان. وأما الإجماع فمعلوم من الدين بالضرورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما الإجماع فمعلوم من الدين بالضرورة حل البيع وشرعية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حكمته طبعا معلوم أن لكل إنسان ضروريات يحتاج إليها، وهي ليست عنده، ليست في ملكي، ولكنها في ملكي غير، وهذا الغير لا يعطيها إلا بمقابل، فلا بد إذن من البيع كي يحقق الناس ضرورياتهم، فلا تستقيم الحياة إلا بالبيع والشراء. لذلك كان البيع مشروعا. ولكن من البيوع ما مفسدته عظيمة أو أعظم من مصلحته، فجاء الشارع بتحريمها. معلوم من القواعد الأساسية في شرع الله تبارك وتعالى أن شريعة الإسلام جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. فما فيه خير للناس شرعه الله تبارك وتعالى في هذه الشريعة، وما يعود عليهم بالضرر والفساد حرمه عليهم. فشريعة الله تبارك وتعالى هذه شريعة كاملة لا يعتريها النقص وجه من وجوه البلد، لأن الذي وضعها حكيم خبير عليم، هو الذي خلق البشر وهو الذي يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم، ووضع شريعته هذه كي تحقق مصالح البشر وتدرأ عنهم المفاسد. فمن نعم الله تبارك وتعالى على العباد أن تتحقق هذه الشريعة بينهم، وأن يقيموا شرع الله بينهم، وعندما لا يكونون أهلا لهذه النعمة ينزعها الله تبارك وتعالى منهم فيحرمون خيرها. حكم تعلم فقه البيوع. فقه البيوع واجب على كل من تصدى للبيع والشراء. في أحد يستغني عن البيع والشراء؟ لا أحد. كل إنسان يحتاج إلى أن يتعامل بالبيع والشراء، فيجب إذن على كل مسلم أن يتعلم أحكام البيع والشراء التي يحتاجها في حياته اليومية، وخصوصا التجار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة. والذي لا يتعلم أحكام هذا الباب ويقع في التعامل بالبيع والشراء يقع في كثير من المخالفات الشرعية وفي العقود الفاسدة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اجتناب المحرم في البيوع واجب، ولا يتم ذلك إلا بتعلم أحكام البيع والشراء. وأخرج الترمذي بسند حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. انظر، يمنع عمر بن الخطاب شخصا لم يتفقه في الدين أن يبيع في السوق، تابد. فلا يمكنه تجنب ما حرم الله إلا بالتعلم. ويذكر الفقهاء هامنا في هذا الباب أخرا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رجل الخطيب الفقيه والتفقه، قال فيه: من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا. هذا وإن كان معناه صحيح إلا أن الأثر في نفسه ذكره الخطيب في الفقيه والمتفقه بسند ضعيف. نبدأ بشرح كلام المؤلف رحمه الله. قال: المعتبر فيه مجرد التراضي. المعتبر في ماذا؟ في البيع. مجرد التراضي، إذا حصل التراضي صح البيع. هذا الشرط الأول من شروط صحة البيع، أن يقع برضا الطرفين، برضا البائع ورضا المشتري. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لا بد أن يقع رضا بين الأطراف. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. إذن لا بد أن يوجد تراضي من البائع والمشتري حتى يصح البيع. فإذا أكره شخص على بيع شيء فالبيع يكون باطلا، البيع بالإكراه باطل، إلا في صور نادرة في حكم القاضي العادل عندما يحكم في قضية معينة. إذن فلا بد من التراضي. حصول البيع، حصول البيع بين البائع والشاري بالرضا، وقوع التراضي بينهما كاف لصحة البيع. لكن هذا الرضا أمر قلبي، الرضا أمر قلبي لا يعلم، فلا بد من دليل عليه. لذلك قال المؤلف رحمه الله: ولو بإشارة من قادر على النطق، ولو بإشارة من قادر على النطق، أي ولو كان الدليل على التراضي الإشارة، مع أن كون المشير قادرا على إيش؟ النطق، أي ومع قدرته على النطق، إن أشار إشارة فقط كفت. فالإشارة إذن كافية في التعبير عن الرضا، فالمعتبر فقط إيش؟ التراضي. وإن دل على التراضي إشارة أو فعل آخر أو قول كفى في ذلك، ولا نشترط قولا معينا، لا نشترط صيغة معينة كما يفعل بعض الفقهاء. بعض الفقهاء يقول لا بد أن تقول بعني ويقول لك الآخر بعتك وتقول أنت رضيت حتى يتم البيع. عندهم مجرد التعاطي لا يكفي. لكن الصحيح ما قرره بعض أهل العلم من أن التعاطي فقط يكفي في صحة البيع. كيف يكون التعاطي؟ تدخل على محل، تأخذ شيئا منه وتدفع المال لصاحب المحل، هذا يسمى تعاطي. أو أن يعطيك صاحب المحل شيء وأنت تدفع له ثمنه، لأن ما في قول ولا في شيء، إنما في إيش؟ تعاطي. أعطيت وعطى، كافي هذا في التراضي ولا مش كافي؟ هذا يدل على التراضي بشكل واضح، لأن العرف السائد دل على أن مثل هذا يعتبر بيعا عند الناس. وكل ما عده الناس بيعا فهو بيع. لأن الشارع لم يضع حدا للبيع والشراء، لا يكون البيع بيعا إلا به، ولا يوجد في اللغة أيضا حد معين لذلك. فرجعنا في ذلك إلى ماذا؟ إلى اللغة. والقاعدة عندنا في هذا الباب وفي العقود بالكامل أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل. العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حرر هذه المسألة ورد على الذين يشترطون ألفاظا معينة في كتابه مجموع الفتاوى في المجلد 29 صفحة 5. عندما تريدون التوسع ترجعون إليه. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم وعسب الفحل وكل حرام. بعد أن ذكر الشرط الأول رحمه الله وذكر أن البيع يصح ولو بإشارته، الشرط الأول الذي هو التراضي، والإشارة وأي قول أو فعل يدل على هذا التراضي في العرف يكون كافيا لصحة البيع. بدأ الآن يذكر البيوع التي حرمها الله تبارك وتعالى. مرت معنا الآية التي قال الله تبارك وتعالى فيها إيش؟ وأحل الله البيع. وأحل الله البيع. كلمة البيع لفظ عام، أخذتم في أصول الفقه أن المفرد المحلى بالألف واللام إذا كانت الألف واللام هذه لام الاستغراق لأنه يفيد إيش؟ العموم. طيب، فهذا لفظ عام، فالأصل في كل بيع أنه إيش؟ أنه حلال، إلا ما دل الدليل على تحريمه، فهذا لفظ عام يخصص بما ورد من أدلة خاصة في أشياء معينة. هذه الأشياء التي جاء تخصيصها في أدلة خاصة ذكرها لنا المؤلف رحمه الله. فقال ولا يجوز بيع الخمر. هذه مسألة. لا يجوز بيع الخمر. ما هو الخمر؟ في لغة العرب ما خامر العقل. الخمر في لغة العرب ما خامر العقل. إيش يعني خامر العقل؟ غطى. وشرعا كل ما أسكر. الخمر في الشرع كل ما أسكر. قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كلام واضح. أي شيء يسكر فهو في شرع الله إيش؟ خمر. والخمر ماذا؟ حرام. الشاهد هنا تعريف الخمر في الشرع كل مسكر خمر بس. طيب ما هو دليل تحريم البيع؟ تحريم الخمر معروف، هذا الحديث الذي ذكرنا منها، لكن نريد الآن تحريم البيع. ما هو الدليل عليه؟ أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه. فيدخل في تحريم الخمر تحريم كل مسكر، فلا يجوز بيعه. كل مسكر لا يجوز بيعه، سواء كان من الحشيش أو من المخدرات أو من الخمر نفسه، كل هذا لا يجوز بيعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا حرم الله بيع الخمر. طيب ما هي العلة؟ ما هي علة تحريم البيع لا علة تحريم الخمر؟ إذا عرفنا علة تحريم بيع الخمر من الممكن أن نلحق به غيره. قال العلماء طبعا اختلفوا في تحريم بيع الخمر ما هي علته. البعض قال النجاسة، ونحن قررنا فيما مضى أن الصحيح أن الخمر لا يوجد دليل على نجاستها. طيب فما هي العلة إذن؟ علة تحريم بيع الخمر أنه ليس فيه منفعة مباحة مقصودة، ليس فيه منفعة مباحة مقصودة لذلك حرم. فيه منفعة محرمة غير مباح. منفعة أي تنتفع به بأي شيء، ولكن تكون هذه المنفعة مباحة ليست محرمة شرعا. مقصودة أي يقصد العقلاء شراء الخمر لأجلها، هذا معنى المنفعة أن تكون مقصودة. العقلاء يقصدون شراءها لأجل هذه المنفعة. هذه المنفعة المباحة المقصودة غير موجودة في الخمر. الخمر يقصد للشرب للإسكار، وهذه منفعة محرمة. إذن فما بقيت عندنا منفعة مباحة مقصودة، فلذلك حرم بيعه. لأن شراء شيء مثل هذا، شراء الخمر تشترى للإسكار. طيب أنت لا تريد أن تشربها لأنها محرمة، فلماذا ستشتريها؟ شراؤك لها بعد ذلك يعتبر سفاهة. وبيع بائعها هو من أكل أموال الناس بإيش؟ بالباطل. هذه علة تحريم بيع الخمر، فيلحق بها كل شيء ليست له منفعة مباحة مقصودة، مثل ماذا؟ الذباب، هل له منفعة مباحة مقصودة؟ ما في، فبيعه محرم. حشرات، كثير من الحشرات، توجد بعض الحشرات لها منفعة، لكن كثير من الحشرات لا منفعة لها مقصودة، فتكون محرمة. هذا ما يتعلق ببيع الخمر. ثم قال المؤلف: والميتة. أيضا لا يجوز بيع الميتة. ما هي الميتة؟ كل ما فارقته الروح من غير زكاة شرعية فهو ميت. كل ما فارقته الروح من غير زكاة شرعية فهو ميت. هذه الميتة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها. دليل تحريم ذلك هو حديث جابر نفسه، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت. طيب، علة تحريم بيع الميتة النجاسة، لأنها نجسة. فإذا كانت الميتة نجسة وحرم بيعها من أجل النجاسة، يلحق بها إيش؟ كل نجس العين. كل ما كانت عينه نجسة فيحرم إيش؟ بيعه. إذن من شروط المبيع أن يكون إيش؟ له منفعة مقصودة. ومن شروطه إيش؟ أن يكون طاهرا. أخذنا هذه الشروط من أين؟ من هذه الدروس التي معنا الآن. طيب، فكل نجس لا يمكن تطهيره لا يجوز بيعه قياسا على إيش؟ النجس الذي يمكن تطهيره هذا ليس نجس العين، النجاسة تكون طارئة عليه، والنجاسة ممكن أن تزال عنه فيباع كالثوب الذي أصابته نجاسة، يجوز بيعه؟ نعم، لأن النجاسة من الممكن أن تزال عنه، والمقصود هو الثوب الذي من الممكن أو الجائز أن يكون طاهرا. طيب، هل كل ميتة كذلك يحرم بيعها؟ لا، يستثنى من ذلك ماذا؟ الحوت والجراد. الحوت والجراد، وإلا لحرام بيع السمك. لا، الحوت والجراد يستثنى من ذلك. بحديث ابن عمر حلت لنا ميتتان ودمان، فالحوت والجراد حلال ميتته، وميتته ليست نجسة فتخرج من هذا الحديث. قال المؤلف: والخنزير. خنزير حيوان معروف، دليل تحريم بيعه حديث جابر حرم الخمر والميت والخنزير. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام. إجماع علماء الإسلام على ذلك. علة تحريم بيعه النجاسة كالميتة، فأي شيء نجس العين يلحق بالخنزير والميتة. قال المؤلف: والأصنام. جمع صنم، والصنم ما له صورة. الفرق بين الصنم والوثن أن الوثن لا صورة له، أما الصنم فله صورة. الوثن ما ليس له صورة مما يعبد. مما يعبد. ودليل النهي عن بيعه ما ورد في حديث جابر. ونهي عن بيعه لأنه ذريعة إلى إيش؟ إلى اقتنائه واتخاذه. البيع والشراء يؤدي إلى ماذا؟ إلى اقتنائه عندك وتتخذه عندك في البيت، وهذا محرم. قال المؤلف والكلب. الكلب أيضا لا يجوز بيعه لقول أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. فالكلب لا يجوز بيعه. مهر البغي، البغايا معروفات، البغي اللي هي الزانية مهرها اللي هي الأجرة التي تأخذها على زناها. حلوان الكاهن، الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب، وحلوانه هو الأجرة التي يأخذها على ادعائه الغيب. هذا كله محرم. الكلب نهي عن ثمنه كما في هذا الحديث المتفق عليه. هل يشمل هذا كل الكلاب؟ ظاهر اللفظ نعم، ظاهر اللفظ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وكل كلب منهي عن ثمنه، اللفظ عام. طيب، لكن بعض أهل العلم استثنى من ذلك كلب الصيد وقال يجوز بيعه، وبعضهم استثنى ما يجوز الانتفاع به سواء كان كلب صيد أو كلب حراسة. ما وجه الاستثناء؟ أما كلب الصيد فاستدلوا على ذلك بحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو في حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. وهنا صار في استثناء هنا. لكن هذا الحديث خرجه النسائي وقال هو منكر ليس بصحيح. طيب، يبقى معنا القول الثاني وهو استثناء الكلب الذي له منفعة مباحة. هذا من أين جاءوا به؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنع كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. هذا حديث مسلم. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم اقتناء الكلاب إلا كلبين، كلب صيد أو كلب حراس. وجعلوا العلة في تحريم البيع هي الاقتناء. فجعلوا العلة هي اتخاذ الكلب، قالوا لذلك حرم بيعه لأن اتخاذه محرم. فإذا كانت هذه العلة وقد أذن في اتخاذ كلب الحراسة وكلب الصيد، إذن فيستثنى هذا من النهي عن بيعه. هذه حجتهم في ذلك، وهو قول قوي قاله الإمام مالك في رواية عنه رحمه الله، وهذا الذي يظهر. قال المؤلف والسنور. ومما نهي عن بيعه السنور الذي هو الهر، وله عدة أسماء، عند العرب، منها هذا السنور، الجرب، القط، البس، عندنا الناس ايش يقولون؟ البس خطا، هو البس بفتح الباء لا بكسره، وهو قديم سبحان الله. فيروز زبادي في القاموس المحيط ذكر هذا، قال من اسماء القط البس، قال والعامة عندنا يقولون البس، وما زالت ماشية. أما القطوس هذا دور في القاموس
البزول،
أما البزول عند العراق نعم. القطوس أنا محرم في الوقت زيدين علي وابسين. طيب هذا ما هو دليل تحريم بيعه؟ جاء من حديث جابر عند مسلم قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنار، لكن هذا الحديث وإن كان عند مسلم إلا أنه منتقد من الأحاديث المنتقدة. هذا الحديث ورد من حديث أبي هريرة، خرجه الترمذي وقال هو حديث مضطرب، حديث أبي هريرة لا يصح للاضطراب. أما حديث جابر ففيه نزاع شديد وقوي حقيقة بين المصححين والمضاعفين، وأنا قلبي لا يطمئن إليه، وأنا أميل إلى عدم حمل زيادة السنور في حديث جابر. وخلاف العلماء كبير جدا أيضا في مسألة السنور، هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ جماعة من الصحابة والتابعين وأيضا من الأئمة الأربعة أظن الشافعي قالوا بجواز بيع الجر، وجماعة قالوا بالتحريم، والأصل أن يكون في ذلك الحديث هو الفاصل في هذه المسألة من حيث الصحة والله. فمن صحح الحديث يحرم بيع السنور، ومن ضعفه يجيد ذلك، وهناك بعض من صححه ويتأوله. قال المؤلف والدم، حديث أبي جحيفة في الصحيحين قال إن الله حرم ثمن الدم، قال الحافظ وهو حرام إجماعا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه بالاتفاق يعني حرام. نعم لا لا ما فيكم، هو حرام إيش؟ إن رسول صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم، إن رسول صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم لحديث الصحيحين في الترمذي. طيب قال المؤلف وعسب الفحل، أي ماء الفحل، والفحل الذكر من كل حيوان، الذكر من كل حيوان يسمى فحلا، والمقصود بالعسب هو ماء، ماء الفحل. والدليل على تحريم بيع ماء الفحل قول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم من حديث جابر. وعلة تحريمه عدم القدرة على التسليم، فأنت لا تملك إخراج المني من الفحل، وإذا خرج لا تدري كم كميته، ثم إذا حصل وخرج المني وتجاوزنا عن الكمية فإننا لا نعلم هل ستحمل الفرس أو الناقة منه أم لا، أمر كله داخل في ضمن الغرر الذي سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، مجهول العاقل، عقلته مجهولة، ستأخذ هذا الفرس أو هذا الجمل إلى الأنثى التي عندك، ولكنك لا تدري عاقبة هذا الأمر، ستدفع مالا في ماء هذا الجمل أو الحصان، ولكن المآل مجهول. قال المؤلف وكل حرام، أي ويحرم بيع كل حرام، كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى يحرم بيعه. يدلون على ذلك بما في الصحيحين من حديث جابر المتقدم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، أي يجعلونها وقودا للمصابيح بدل الغاز اليوم هذه الأشياء، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام، أي البيع. ثم قال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه، أي أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنها. ثم حرم عليهم الشحوم، أكلوا ثمنها، باعوها، أذابوها، ثم باعوها وأكلوا ثمنها. وفي رواية نفس الحديث من حديث ابن عباس: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمن. وهذه قاعدة عامة، كل ما حرم الله حرم بيعه، لكن البيع يكون محرما لأجل هذه المنفعة. إذا كانت له منفعة أخرى غير الأكل يجوز بيعه من أجل هذه المنفعة، مثل الحمار الأهلي، البغل، يجوز بيعه ولا لا؟ يجوز بالإجماع، باتفاق علماء الإسلام. طيب، مش حرم الله أكله؟ نعم، حرم الله أكله. طيب، لماذا يجوز بيعه؟ لأنه ينتفع به بجانب آخر. فمن اشتراه لأجل الركوب حل له أن يشتريه، وحل للبائع أن يبيعه. ومن اشتراه من أجل الذبح والأكل حرم عليه أن يشتريه، وحرم على البائع أن يبيعه. هذا الضابط في المسألة. لهذا تجتمع الأدلة. طيب، هنا سندخل في مسألة بيع الغرر، وهي مسألة أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، يدخل تحتها الكثير من المسائل، والكلام فيها يطول شيئا ما، وانجلوا من الدرس القادم إن شاء الله، وتقي إلى الدقائق على أذان الصلاة.
وفضل الماء.
نعم،
وفضل الماء.
الدرس القادم إن شاء الله ما تتعلق بما تقدم، كل يوم تعلق بالواحد والمجوع التي حرم الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لنا هذا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، ونسأله سبحانه أن يتمم علينا نعم أخرى بالفقه في الدين، وبأن يختم لنا بالحسنى، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس مكمل لدروس شرح الدرر البهيمة، وكنا قد انتهينا في الدروس الماضية من كتاب النكاح والطلاق. واليوم سنبدأ بإذن الله تعالى بكتاب الزهد. قال المؤلف رحمه الله كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، والبيع في اللغة إعطاء شيء في مقابلة شيء، إعطاء شيء في مقابلة شيء. تعطيني قلما مقابل أن تأخذ كتابا يسمى هذا بيعا في اللغة. ويقال باع الشيء إذا أخرجه من ملك، باع الشيء إذا أخرجه من ملك. وهذا السائد في العرف المعروف إطلاق كلمة البيع على هذا، ويطلق أيضا على إدخال الشيء إلى الملك بمعنى ماذا؟ بمعنى الشراء. ويطلق البيع بمعنى الشراء، فتقول بعت الشيء أي اشتريت. وكذلك الشراء يطلق على البيع، فتقول اشتريت الشيء بمعنى بيع، ويطلق الشراء على معنى إدخال الشيء إلى الملك كما هو معروف في العرف السائد. قال تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة أي باعوه ثمن زهيد. وقال ولبئس ما شروا به أنفسهم أي ولبئس ما باعوا به أنفسهم. فيطلق الشراء بمعنى البيع في لغة العرب. هذا البيع من الناحية اللغوية. أما من الناحية الاصطلاحية فهو نقل ملك إلى الغير بثمن، نقل ملك شيء تملكه أنت، تنقله إلى غيرك، تنقل ملكيته إلى غيرك مقابل أن تأخذ شيئا مكانه. نقل ملك إلى الغير بثمن، بغض النظر هذا الثمن كان نقدا أو عينا. أو قل بتعريف آخر مبادلة المال بالمال تمليكا، مبادلة المال بالمال تمليكا أي تعطي أخاك شيئا وتأخذ منه شيئا كي يصبح الذي أعطيته لأخيك ملكا له والذي أعطاك إياه ملكا له. هذا هو البيع في الاصطلاح. المراد بالمال طبعا في التعريف الثاني كل عين مباحة النفع. ماذا نقصد بالعين؟ شيء، هذا عين، هذا الهاتف عين، هذه الطاولة عين، هذا الكتاب عين. كل عين مباحة النفع يعني نفعها مباح. الخنزير عين ولا مش عين؟ عين، لكنه غير مباح النفع. وأما حكمه، حكم البيع، فهو جائز في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأحل الله البيع وحرم الربا، فقال إيش؟ وأحل الله البيع. وأما السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. متفق عليه. الشاهد قوله إذا تبايع الرجلان. وأما الإجماع فمعلوم من الدين بالضرورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما الإجماع فمعلوم من الدين بالضرورة حل البيت وشرعية.
السلام
عليكم. حكمته طبعا معلوم أن لكل إنسان ضروريات يحتاج إليها وهي ليست عنده، ليست في ملكي، ولكنها في ملكي غير، وهذا الغير لا يعطيها إلا بمقابل، فلا بد إذن من البيع كي يحقق الناس ضرورياتهم، فلا تستقيم الحياة إلا بالبيع والشراء، لذلك كان البيع مشروعا. ولكن من البيوع ما مفسدته عظيمة أو أعظم من مصلحته، فجاء الشارع بتحريمها. معلوم من القواعد الأساسية في شرع الله تبارك وتعالى أن شريعة الإسلام جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. فما فيه خير للناس شرعه الله تبارك وتعالى في هذه الشريعة، وما يعود عليهم بالضرر والفساد حرمه عليهم. فشريعة الله تبارك وتعالى هذه شريعة كاملة لا يعتريها النقص وجه من وجوه البلد، لأن الذي وضعها حكيم خبير عليم، هو الذي خلق البشر وهو الذي يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم، ووضع شريعته هذه كي تحقق مصالح البشر وتدرأ عنهم المفاسد. فمن نعم الله تبارك وتعالى على العباد أن تتحقق هذه الشريعة بينهم وأن يقيموا شرع الله بينهم، وعندما لا يكونون أهلا لهذه النعمة ينزعها الله تبارك وتعالى منهم فيحرمون خيرها. حكم تعلم فقه البيوع. فقه البيوع واجب على كل من تصدى للبيع والشراء. في أحد يستغني عن البيع والشراء؟ لا أحد. كل إنسان يحتاج إلى أن يتعامل بالبيع والشراء، فيجب إذن على كل مسلم أن يتعلم أحكام البيع والشراء التي يحتاجها في حياته اليومية، وخصوصا التجار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة، والذي لا يتعلم أحكام هذا الباب ويقع في التعامل بالبيع والشراء يقع في كثير من المخالفات الشرعية وفي العقود الفاسدة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اجتناب المحرم في البيوع واجب، ولا يتم ذلك إلا بتعلم أحكام البيع والشراء. وأخرج الترمذي بسند حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. انظر، يمنع عمر بن الخطاب شخصا لم يتفقه في الدين أن يبيع في السوق، تابد، فلا يمكنه تجنب ما حرم الله إلا بالتعلم. ويذكر الفقهاء هامنا في هذا الباب أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رجل الخطيب الفقيه والتفقه قال فيه من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا. هذا وإن كان معناه صحيح إلا أن الأثر في نفسه ذكره الخطيب في الفقيه والمتفقه بسند ضعيف. نبدأ بشرح كلام المؤلف رحمه. قال المعتبر فيه مجرد التراضي. المعتبر في ماذا؟
في الفعل.
مجرد التراضي، إذا حصل التراضي صح البيع. هذا الشرط الأول من شروط صحة البيع، أن يقع برضا الطرفين، برضا البائع ورضا المشتري. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا بد أن يقع الرضا بين الأطراف. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل ما ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. إذن لا بد أن يوجد التراضي من البائع والمشتري حتى يصح البيع. فإذا أكره شخص على بيع شيء فالبيع يكون باطلا، البيع بالإكراه باطل إلا في صور نادرة في حكم القاضي العادل عندما يحكم في قضية معينة. إذن فلا بد من التراضي. حصول البيع، بيع حصول البيع بين البائع والشاري بالرضا، وقوع التراضي بينهما كاف لصحة البيع. لكن هذا الرضا أمر قلبي، الرضا أمر قلبي لا يعلم، فلا بد من دليل عليه. لذلك قال المؤلف رحمه الله ولو بإشارة من قادر على النطق، ولو بإشارة من قادر على النطق، أي ولو كان الدليل على التراضي الإشارة، مع أن كون مع كون المشير قادرا على إيش؟ على النطق، أي ومع قدرته على النطق، إن أشار إشارة فقط كفت. فالإشارة إذن كافية في التعبير عن الرضا، فالمعتبر فقط إيش؟ التراضي. وإن دل على التراضي إشارة أو فعل آخر أو قول كفى في ذلك، ولا نشترط قولا معينا، لا نشترط صيغة معينة كما يفعل بعض الفقهاء. بعض الفقهاء يقول لابد أن تقول بعني ويقول لك الآخر بعتك وتقول أنت رضيت حتى يتم البيع. عندهم مجرد التعاطي لا يكفي. لكن الصحيح ما قرره بعض أهل العلم من أن التعاطي فقط يكفي في صحة البيع. كيف يكون التعاطي؟ تدخل على محل، تأخذ شيئا منه وتدفع المال لصاحب المحل، هذا يسمى تعاطي. أو أن يعطيك صاحب المحل شيء وأنت تدفع له ثمنه، لأن ما في قول ولا في شيء، إنما في إيش؟ تعاطي. أعطيت وعطى، كافي هذا في التراضي ولا مش كافي؟ هذا يدل على التراضي بشكل واضح، لأن العرف السائد دل على أن مثل هذا يعتبر بيعا عند الناس. وكل ما عده الناس بيعا فهو بيع. لأن الشارع لم يضع حدا للبيع والشراء، لا يكون البيع بيعا إلا به، ولا يوجد في اللغة أيضا حد معين لذلك. فرجعنا في ذلك إلى ماذا؟ إلى اللغة. والقاعدة عندنا في هذا الباب وفي العقود بالكامل أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل. العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حرر هذه المسألة ورد على الذين يشترطون ألفاظا معينة في كتابه مجموع الفتاوى في المجلد 29 صفحة 5. عندما تريدون التوسع ترجعون إليه. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم وعسب الفحل وكل حرام. بعد أن ذكر الشرط الأول رحمه الله وذكر أن البيع يصح ولو بإشارة، الشرط الأول الذي هو التراضي، والإشارة وأي قول أو فعل يدل على هذا التراضي في العرف يكون كافيا لصحة البيع. بدأ الآن يذكر البيوع التي حرمها الله تبارك وتعالى. مرت معنا الآية التي قال الله تبارك وتعالى فيها إيش؟ وأحل الله البيع. وأحل الله البيع. كلمة البيع لفظ عام، أخذتم في أصول الفقه أن المفرد المحلى بالألف واللام إذا كانت الألف واللام هذه لام الاستغراق فإنه يفيد إيش؟ العموم. طيب، فهذا لفظ عام، فالأصل في كل بيع أنه إيش؟ أنه حلال، إلا ما دل الدليل على تحريمه، فهذا لفظ عام يخصص بما ورد من أدلة خاصة في أشياء معينة. هذه الأشياء التي جاء تخصيصها في أدلة خاصة ذكرها لنا المؤلف رحمه الله، فقال: ولا يجوز بيع الخمر. هذه المسألة الأولى، لا يجوز بيع الخمر. ما هو الخمر؟ في لغة العرب ما خامر العقل. الخمر في لغة العرب ما خامر العقل. إيش يعني خامر العقل؟ غطى. وشرعاً كل ما أسكر. الخمر في الشرع كل ما أسكر. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كلام واضح. أي شيء يسكر فهو في شرع الله إيش؟ خمر. والخمر ماذا؟ حرام. الشاهد هنا تعريف الخمر في الشرع: كل مسكر خمر. بس طيب ما هو دليل تحريم البيع؟
تحريم الخمر هذا الحديث الذي ذكرنا منها،
لكن نريد الآن تحريم البيع. ما هو الدليل عليه؟ أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه. فيدخل في تحريم الخمر تحريم كل مسكر، فلا يجوز بيعه، كل مسكر لا يجوز بيعه، سواء كان من الحشيش أو من المخدرات أو من الخمر نفسه، كل هذا لا يجوز بيعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا حرم الله بيع الخمر. طيب ما هي العلة؟ ما هي علة تحريم البيع لا علة تحريم الخمر؟ إذا عرفنا علة تحريم بيع الخمر من الممكن أن نلحق به غيره. قال العلماء طبعا اختلفوا في تحريم بيع الخمر ما هي علته، البعض قال النجاسة، ونحن قررنا فيما مضى أن الصحيح أن الخمر لا يوجد دليل على نجاستها. طيب فما هي العلة إذن؟ علة تحريم بيع الخمر أنه ليس فيه منفعة مباحة مقصودة، ليس فيه منفعة مباحة مقصودة لذلك حرم، فيه منفعة محرمة غير مباح. منفعة أي تنتفع به بأي شيء، ولكن تكون هذه المنفعة مباحة ليست محرمة شرعا. مقصودة أي يقصد العقلاء شراء الخمر لأجلها، هذا معنى المنفعة أن تكون مقصودة، العقلاء يقصدون شراءها لأجل هذه المنفعة. هذه المنفعة المباحة المقصودة غير موجودة في الخمر. الخمر يقصد للشرب للإسكار، وهذه منفعة محرمة، إذا فما بقيت عندنا منفعة مباحة مقصودة، فلذلك حرم بيعه. لأن شراء شيء مثل هذا، شراء الخمر تشترى للإسكار، طيب أنت لا تريد أن تشربها لأنها محرمة، فلماذا ستشتريها؟ شراؤك لها بعد ذلك يعتبر سفاهة، وبيع بائعها هو من أكل أموال الناس بإيش؟ بالباطل. هذه علة تحريم بيع الخمر، فيلحق بها كل شيء ليست له منفعة مباحة مقصودة، مثل ماذا؟ الذباب، هل له منفعة مباحة مقصودة؟ فبيعه محرم. حشرات، كثير من الحشرات، توجد بعض الحشرات لها منفعة، لكن كثير من الحشرات لا منفعة لها مقصودة فتكون محرمة. هذا ما يتعلق ببيع الخمر. ثم قال المؤلف والميتة أيضا لا يجوز بيع الميتة. ما هي الميتة؟ كل ما فارقته الروح من غير ذكاة شرعية فهو ميت. كل ما فارقته الروح من غير ذكاة شرعية فهو ميت. هذه الميت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها. دليل تحريم ذلك هو حديث جابر نفسه إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميت. طيب علة تحريم بيع الميتة النجاسة، لأنها نجسة. فإذا كانت الميتة نجسة وحرم بيعها من أجل النجاسة يلحق بها إيش؟ كل نجس العين، كل ما كانت عينه نجسة فيحرم إيش؟ بيعه. إذن من شروط المبيع أن يكون إيش؟ له منفعة مقصودة. ومن شروطه إيش؟ أن يكون طاهراً. أخذنا هذه الشروط من أين؟ من هذه الدروس التي معنا الآن. طيب فكل نجس لا يمكن تطهيره لا يجوز بيعه قياسا على ايش؟ النجس الذي يمكن تطهيره هذا ليس نجس العين، النجاسة تكون طارئة عليه والنجاسة ممكن أن تزال عنه فيباع كالثوب الذي أصابته نجاسة، يجوز بيعه؟ نعم، لأن النجاسة من الممكن أن تزال عنه، والمقصود هو الثوب الذي من الممكن أو الجائز أن يكون طاهرا. طيب هل كل ميتة كذلك يحرم بيعها؟ لا، يستثنى من ذلك ماذا؟ الحوت والجراد. الحوت والجراد وإلا الحرام في السماء. لا، الحوت والجراد يستثنى من ذلك. في حديث ابن عمر حلت لنا ميتتان ودمان، فالحوت والجراد حلال ميتته، وميتته ليست نجسة فتخرج من هذا الحديث. قال المؤلف والخنزير، خنزير حيوان معروف، دليل تحريم بيعه حديث جابر حرم الخمر والميت والخنزير. قال ابن المنذر أجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام. اجمع علماء الإسلام على ذلك. علة تحريم بيعه النجاسة كالميت، فأي شيء نجس العين يلحق بالخنزير والميت. قال المؤلف والأصنام جمع صنم، والصنم ما له صورة. الفرق بين الصنم والوثن أن الوثن لا صورة له، أما الصنم فله صورة، الوثن ما ليس له صورة مما يعبد. ودليل النهي عن بيعه ما ورد في حديث جابر، ونهي عن بيعه لأنه ذريعة إلى اقتنائه واتخاذه. البيع والشراء يؤدي إلى ماذا؟ إلى اقتنائه عندك وتتخذه عندك في البيت، وهذا محرم. قال المؤلف والكلب، الكلب أيضا لا يجوز بيعه لقول أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. فالكلب لا يجوز بيعه، مهر البغي البغايا معروفات، البغي اللي هي الزانية مهرها اللي هي الأجرة التي تأخذها على زناها، حلوان الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب وحلوانه هو الإجرة التي يأخذها على ادعائه الغيب، هذا كله محرم. الكلب نهي عن ثمنه كما في هذا الحديث المتفق عليه. هل يشمل هذا كل الكلاب؟ ظاهر اللفظ نعم، ظاهر اللفظ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وكل كلب منهي عن ثمنه، اللفظ عام. طيب، لكن بعض أهل العلم استثنى من ذلك كلب الصيد وقال يجوز بيعه، وبعضهم استثنى ما يجوز الانتفاع به سواء كان كلب صيد أو كلب حراسة. ما وجه الاستثناء؟ أما كلب الصيد فاستدلوا على ذلك بحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو في حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد، فهنا صار في استثناء في النار. لكن هذا الحديث خرجه النسائي وقال هو منكر ليس بصحيح. طيب، يبقى معنى القول الثاني وهو استثناء الكلب الذي له منفعة مباحة. هذا من أين جاء به؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنع كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان. هذا الحديث في مسلم. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم اقتناء الكلاب إلا كلبين، كلب صيد أو كلب حراس. وجعلوا العلة في تحريم البيع هي الاقتناء، فجعلوا العلة هي اتخاذ الكلب، قالوا لذلك حرم بيعه لأن اتخاذه محرم. فإذا كانت هذه العلة وقد أذن في اتخاذ كلب الحراسة وكلب الصيد، إذن فيستثنى هذا من النهي عن بيعه. هذه حجتهم في ذلك، وهو قول قوي قاله الإمام مالك في رواية عنه رحمه الله، وهذا الذي يقال. قال المؤلف والسنور، ومما نهي عن بيعه السنور الذي هو الهر، وله عدة أسماء عند العرب، منها هذا السنور الهر، القط، البس عندنا ناس يقولون البس قط، هو البس بفتح الباء لا بكسر، وهو قديم سبحان الله. فيروز البادي في القاموس المحيط ذكر هذا، قال من أسماء القط البس، قال والعامة عندنا يقولون البس، وما زالت ماشية. أما القطوس هذا دور في القاموس القطوس
بزور،
أما البزون عند العراق نعم. القطوس أنا محرم في الوقت زيدين علي وابسين. طيب، هذا ما هو دليل تحريم بيعه؟ جاء من حديث جابر عند مسلم قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. لكن هذا الحديث وإن كان عند مسلم إلا أنه منتقد من الأحاديث المنتقدة. هذا الحديث ورد من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي وقال هو حديث مضطرب. حديث ابن هريرة لا يصح الاضطراب. أما حديث جابر ففيه نزاع شديد وقوي حقيقة بين المصححين والمضاعفين، وأنا قلبي لا يطمئن إليه، وأنا أميل إلى عدم حمل زيادة السنو في حديث جابر. وخلاف العلماء كبير جدا أيضا في مسألة السنار، هل يجوز بيعه أو لا يجوز. جماعة من الصحابة والتابعين وأيضا من الأئمة الأربعة أظن الشافعي قالوا بجواز بيع الجر، وجماعة قالوا بالتحريم، والأصل أن يكون في ذلك الحديث هو الفاصل في هذه المسألة من حيث الصحة والله. فمن صحح الحديث يحرم بيع السنو، ومن ضعفه يجيد ذلك، وهناك بعض من صححه ويتأوله. قال المؤلف والدم، حديث أبي جحيفة في الصحيحين قال إن الله حرم ثمن الدم. قال الحافظ وهو حرام إجماعا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه بالاتفاق يعني حرام. نعم
لا
لا ما فيه، هو حرام إيش؟ إن رسول صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم. إن رسول صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم لحديث الصحيحين في الجريمة. طيب قال المؤلف وعسب الفحل، أي ماء الفحل. والفحل الذكر من كل حيوان، الذكر من كل حيوان يسمى فحلا، والمقصود بالعسب هو ماء الفحل. والدليل على تحريم بيع ماء الفحل قول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم من حديث جابر. وعلة تحريمه عدم القدرة على التسليم، فأنت لا تملك إخراج المني من الفحل، وإذا خرج لا تدري كم كميته، ثم إذا حصل وخرج المني وتجاوزنا عن الكمية فإننا لا نعلم هل ستحمل الفرس أو الناقة منه أم لا. أمر كله داخل في ضمن الغرر الذي سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، مجهول العاقل، عقلته مجهولة. ستأخذ هذا الفرس أو هذا الجمل إلى الأنفة التي عندك، ولكنك لا تدري عاقبة هذا الأمر، ستدفع مالا في ماء هذا الجمل أو الحصان، ولكن المآل مجهول. قال المؤلف وكل حرام، أي ويحرم بيع كل حرام، كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى يحرم بيعه. استدلون على ذلك بما في الصحيحين من حديث جابر المتقدم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، أي يجعلونها وقودا للمصابيح بدل الغاز اليوم هذه الأشياء ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام، أي البيع. ثم قال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه، أي أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. ثم حرم عليهم الشحوم أكلوا ثمنها، باعوها أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. وفي رواية نفس الحديث من حديث ابن عباس إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمن. وهذه قاعدة عامة، كل ما حرم الله حرم بيعه. لكن البيع يكون محرما لأجل هذه المنفعة، إذا كانت له منفعة أخرى غير الأكل يجوز بيعه من أجل هذه المنفعة، مثل الحمار الأهلي، البغل، يجوز بيعه ولا لا؟ يجوز بالإجماع باتفاق علماء الإسلام. طيب مش حرم الله أكله؟ نعم حرم الله أكله. طيب لماذا يجوز بيعه؟ لأنه ينتفع به بجانب آخر. فمن اشتراه لأجل الركوب حل له أن يشتريه وحل للبائع أن يبيعه، ومن اشتراه من أجل الذبح والأكل حرم عليه أن يشتريه وحرم على البائع أن يبيعه. هذا الضابط في المسألة. لهذا تجتمع الأدلة. طيب هنا سندخل في مسألة بيع الغرر، هي مسألة أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، يدخل تحتها الكثير من المسائل والكلام فيها يطول شيئا ما، ونجلها من الدرس القادم إن شاء الله وتوقيع الدقائق على أذان الصلاة.
وفضل الماء.
نعم
وفضل الماء.
الدرس القادم إن شاء الله ما تتعلق بما تقدم، هي كل يوم تعلق بالواحدة والجزئية التي حرمها الله سبحانه وتعالى، نتركها للدرس القادم إن شاء الله.